بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أن هذه حقائق الصفات لا يمكن أن يعلمه البشر، لأن الله عز وجل لم يعلمنا ذاته ولا صفاته. ولهذا أهل البدع الذين يسألون عن الكيفية يسألون عن أمر محال، ولهذا لما قال بعضهم لإسحاق إبراهيم وأنا كيف ينزل، لما ذكر حديث النزول فقال له رجل: فكيف ينزل؟ قال له: صف لي ذاته حتى أصف لك صفاته، صف لي ذاته حتى أصف لك صفاته. نحن ما نعرف ذاته فكيف نعرف صفاته؟ فلهذا هذا الأمر من المشتبهات التي علمها ربنا سبحانه وتعالى ولم يعلمها أحد. وهذا أيضا ليس مما وضحه الله عز وجل في القرآن، هذه أشياء غيبها الله عز وجل عن عباده، فلهذا فهي من المشتبهات التي لا يعلمها إلا الله. فسماه هنا الشيخ أنه تشابه حقيقي أو مشتبه حقيقة، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. الآن هذا الأثر الذي جاء عن مالك جاء من طرق كثيرة وصح عنه، وجاء أيضا كذلك عن ربيعة شيخة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وجاء عن أم سلمة لكنه لا يصح. طيب، الآن جاء في الأثر هذا أن هذا الرجل دخل على الإمام مالك وقال: يا أبا عبد الله، الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك من هذا السؤال، أن هذا السؤال في جرأة، كيف يسأل عن كيفية الصفة؟ فغضب الإمام مالك حتى علاه الرحضاء، أن علاه الرحضاء أي عرق من شدة غضبه ومن عظمة السؤال. أنا تعاظم هذا السؤال، كيف إنسان يسأل عن هذا؟ فقال بعد ذلك: الاستواء غير مجهول، معروف، وجاء في رواية: الاستواء معلوم، معنى يعرف في لغة العرب الاستواء، نعلم ذلك في لغة العرب كما فسره السلف، منهم من قال علا، منهم من قال ارتفع كما ذكره البخاري عن أبي العالية، فهذا معروف. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. قال: الكيف، كيفية هذه الصفة غير معقولة، معنى ما تدركها البشر، وغيب الله عز وجل عن البشر هذا الأمر، فهي غير معقولة. لكن الكيفية موجودة لكن نحن لا نعلمها، فهي من المتشابه الذي يرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال رحمه الله: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، نؤمن أن الله عز وجل استوى على عرشه. ما نقول مثل ما تقول المعطلة الجهمية أن استولى استوى معنى استولى، لا، نقول أن الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية، السؤال عن الكيفية يعتبر بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدع، أي هذا الرجل قال مالك: وما أراك إلا مبتدع، فأمر بإخراجه. فلهذا فهذا الكيفية لا يعلمها إلا الله. وكذلك أيضا كيفيات وحقائق الجنة والنار، حقائق الجنة والنار لا نعلمها، وإنما ذكر أن الله عز وجل شيئا يسيرا من بعض، معنى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر أنه قال: نبقها مثل قلال هجر، نبق أي الدوم هذا مثل خلال هجر في الجنة، وغيرها مما قد يذكر في هذا الباب. لكن كما قال ابن عباس: الأسماء هي الأسماء لكن الحقائق تختلف. معنى الاسم عنب، ذاك عنب في الجنة وهذا عندنا في الدنيا عنب، لكن هل هذا العنب الذي في الجنة مثل العنب الذي عندنا؟ لا، إنما الأسماء تتشابه. مثلا التمر، تمر الدنيا ليس كتمر الجنة، هذا لا شك فيه، لكن الاسم واحد تمر. وهكذا غيرها من الفواكه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. هذا يسمى عنب، يسمى تفاح، يسمى كذا، لكن أمر الجنة شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا حتى أنه لم يخطر على قلب البشر، معنى شيء فوق الإمكان، شيء فوق الإمكان من النعيم المقيم الذي جعله الله عز وجل عباده الصالحين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، أي أعينهم ما رأته أبدا، ولا أذن سمعت، والأعظم ولا خطر على قلب بشر. أنا ممكن أن الإنسان ما يرى هذا الشيء، وممكن أنه لا يسمع بمثل هذا الشيء، لكن أنه لا يخطر على باله فهذا شيء أعظم. أنا لا يخطر على باله شيء من هذا النعيم العظيم، وهذا يدل على روعة هذا النعيم العظيم وأيضا عظمته التي لا توصف. لكن هذا شيء غيبه الله عز وجل عن العباد، فهو يعتبر أيضا من إيش؟ من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. كذلك حقائق النار، النار نعرف أن فيها عذاب، لكن إيش العذاب؟ ذكر الله عز وجل بعض شيء من العذاب، لكن تطبيقه، معنى تطبيقه، معنى كيف يتعذب الكفار في ذلك اليوم العظيم، هذا أيضا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو من المشتبهات التي لا يعلمها إلا الله كما ذكرنا ذلك بالأمس. قال: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيره، وهذا يكون جمع بين القولين في التفسير كما ذكرنا بالأمس، معنى على أن الواو عاطفة والراسخون على أنها عاطفة على لا يعلمه إلا الله، والراسخون يعلمون تأويل متشابه، أو على أنها استئنافية وأن الراسخين لا يعلمون المتشابه لكن يقولون كل من عند ربنا. فعلى هذا وعلى هذا، فيكون هناك متشابه حقيقي ومتشابه نسبي، متشابه حقيقي ومتشابه نسبي. فالنسبي هذا هو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه بإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، بل كل القرآن مبين. قال الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا أي شيء واضح ليس فيه خفاء. ولهذا قال الله عز وجل معنى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين واضح جدا يفهمه كل عربي. لكن بعض أهل البدع قالوا أن القرآن فيه متشابهات، وذكروا أن صفات الله عز وجل من المتشابه. لو كان الصفات من المتشابه معنى أن أكثر القرآن متشابه، ولهذا سماهم سمى شيخ الإسلام أصحاب هذا القول سماهم أهل التخييل، سماهم أهل التخييل، لأنهم جعلوا القرآن فيه خيال، شيء لا يعرف ولا يبين. وسماهم كذلك أو سماهم أهل التجهيل كذلك، لأنهم يقولون أن الصحابة رضي الله عنهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين للناس القرآن، والصحابة ما كانوا يعرفون أشياء كثيرة من القرآن، يقرؤون ولا يعرفون أشياء من هذا من الصفات. لكن بعد ذلك جاء هؤلاء العباقرة من الأشاعرة والجهمية وغيرهم من أهل الباطل، عرفوا أن هذا القرآن ليس المراد منه هكذا، وجاءوا قالوا هذه الآيات التي في الصفات ليس المراد منها الصفات، وإن المراد منها شيء آخر. معنى كيف الله عز وجل سيذكر الصفات وهو يريد شيء آخر؟ من أين عرفتم هذا؟ قالوا: لأن ذكر الصفات يستلزم التشبيه. لو قلنا أن لله صفات لقلنا أنه يشبه البشر. طيب الآن الصفات للموجود أصلا، أي شيء موجود له صفات، فأنتم إذا قلتم أن الله عز وجل ليس له صفات معناه وصفتموه بالعدم، على أنه ليس هناك شيء. لهذا كان السلف يقولون، وما جاء عن حماد بن زيد أو حماد بن سلمة قال: إنما يدور الجهمية على أن الله عز وجل ليس شيء. أنا هؤلاء يريدون أن يقنعوا الناس أن الله ليس شيء أصلا. فلهذا تجد أن هؤلاء جهلوا الصحابة أنهم يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، وجهلوا التابعين على أنهم يقرؤون كلاما، بل أن ما هو أعظم من ذلك اتهموا كلام الله عز وجل بأنه مشتبه، أكثره ملبس، معنى كأن الله عز وجل أنزل إلينا كتابا لا نعرفه، وأنزل كتابا لا يعرفه الناس ولم يبين فيه شيء، معنى أن القرآن فيها أشياء غير مبينة، وهذا كله من الباطل، وأيضا يدل على تكذيب لهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل وأنه بين. بل ربنا سبحانه وتعالى قوله صدقا جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. فلهذا فهو الذي بين ربنا سبحانه وتعالى هذا الكتاب بيانا شاملا وموضحا، وجاء هذا الكتاب بلسان عربي مبين يعرفه من يعرف العربية. طيب قال: وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثل شيء والسميع البصير. حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة. قالوا معناه أن ثبوت الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، وهذا كلام باطل، لأنه يرد عليهم بأن الله عز وجل أصلا قال ليس كمثله شيء، حتى ولو كانت هناك صفات بنفس الاسم لكنها صفة الخالق ليست كصفة المخلوق. ما دام أن المخلوقات لا تتشابه بعضها بعض وإن اتفقت في مسميات، فكيف بالخالق والمخلوق؟ مثلا كما ذكر بعض أهل العلم يد النملة ويد الفيل، هل فيهما تشابه؟ ليس فيهما تشابه من أي جهة، ما في أبدا تشابه في اليد، لا في الطول ولا في الحجم ولا في النوع، ولا أيضا كذلك في الكيفية، ليس هناك تشابه أبدا، لكن هذه تسمى يد وهذه تسمى يد. فهذا بين المخلوقات تفاضل، ليس هناك تشابه، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فاتحاد المسميات لا يدل على اتحاد، اتحاد الأسماء لا يدل على اتحاد المسميات، لكن هؤلاء قالوا لا، قالوا اتحاد الأسماء يدل على اتحاد المسميات، وهذا باطل شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. فلهذا هؤلاء أتوا بما يناقض العقول ويناقض أيضا الكتاب والسنة. قال ومنه وإن إثبات أصل المعنى يستلزم المماثل، ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا قد جئنا به بالأمس، تكلمنا على هذا أن الوعيدية كالخوارج المعتزلة ادعوا أن هذه الآية تدل على أن من يقتل مؤمنا يعتبر كافرا، وأن من أتى بالكبائر يعتبر كافرا. قال حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك على جميع أصحاب الكبائر، وعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ومنه قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، اشتبه على هؤلاء الجبرية، قالوا أن الإنسان العبد مجبور على عمله، لأن الله عز وجل قد علم منه كل شيء، وأن ذلك قد كتبه في كتاب، وهذا لا يلزم الجبر، بل الله عز وجل جعل العبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري، معنى شيء يستطيع يأتي به ويختاره، وشيء لا يستطيع أن يختاره، وهناك استطاعة قبل الفعل وبعد الفعل أو مع الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل هي التي يفعلها أو يستطيعها العبد في فعل الخير والشر. أنا الآن مثلا الإنسان جالس في بيته ويذهب إلى المسجد، يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هذا استطاعة قبل الفعل، لكن هل هو مثلا يستطيع أن يأتي إلى المسجد؟ فهذا الاستطاعة التي هو سيذهب إلى المسجد، لكن هل لابد أنه يكون في المسجد؟ هذا الله أعلم، هذا التوفيق من الله. ممكن يصرف، يصرف عن المسجد يذهب إلى مكان آخر، ممكن مثلا يموت، ممكن يحصل له حادث يرجعون به إلى أهله. فالاستطاعة مع الفعل تكون مع الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله تعالى مثل هذا الكلام. المهم أنه يعرف أن الإنسان ليس مجبرا، وإنما هو له مشيئة يفعل الفعل، لكن هذه المشيئة تكون لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل النافذة في كل شيء. قال: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. الآن خلاصة ما يذكر، وقد ذكرنا هذا من قبل، أن التشابه على نوعين: تشابه حقيقي ما هذا لا يعلمه إلا الله، والتشابه نسبي، هذا النسبي متى ما رد إلى محكمه علم معناه. قال: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم متشابه. قال: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه به ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. أنا هذا الحكمة من جعل القرآن محكم ومتشابه، فلم يجعله محكما كله حتى يختبر الناس. ربنا جل وعلا يختبر الناس، هل يتبعونه؟ هل ينقادون لأوامره؟ فجعل أشياء ملتبسة حتى يعلم من كان نواياه الخبث ويعلم الناس بذلك، فيذهب ويتمسك بالمتشابه، يأخذ المتشابه ويتمسك به. وإذا جعله كله متشابه أيضا لفات كونه بيانا وهدى للناس، لكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه. قال: وآخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. أصحاب الجبر يحتجون بآيات، أصحاب الاعتزال، أصحاب الخوارج وهكذا. والصحيح خلاف هذا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.